بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي.
لا فلما آتاهما صالحا.
باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحب.
فآتاهما
فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني
أنا عندي لتطيعاني في ألف بعد العين،
أو لأجعلن له قرني أين فيخرج من بطنك فيشقه، ولا فعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفقا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. بالأمس انتهينا من المسائل ولا ما قرأنا المسائل، لكن الحديث انتهينا منه. طيب، قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، وهي قوله جل وعلا: ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وذكر تفسير الآية عن مجاهد بقوله: هذا بعملي وأنا محقوق به، وقول ابن عباس: يريد من عندي، وقول قتادة في نظير هذه الآية وقال: إنما أوتيته على علم عندي. عن قارون قال: أي على علم مني بوجوه المكاسب. وقال مجاهد: على شرف، أو أوتيته على شرف لي. قال الثاني من المسائل: ما معنى ليقولن هذا لي؟ أي كأنه إيش؟ قوله ليقولن ليس من باب الشك، إنما قال من باب التوكيد، ولذلك أكد هذه المقولة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر في قوله والله ليقولن، ولام التوكيد ونون التوكيد، كل هذه مؤكدات لقوله ليقولن، من باب إيش؟ يظهر أنه قال ذلك من باب الافتخار وإظهار أنه حقيق بهذه النعمة. الثالثة: ما معنى قوله أوتيته على علم عندي، وهو قول مجاهد: على شرف، أوتيته على شرف مني. وقال آخرون: على علم من الله، أني أهل له، أو أني له أهل، يعني أن الله عز وجل حينما أعطاني هذه النعمة أني يعني مستحق لها، وهذا لا شك أنه إيش؟ من كفر النعم ومن تحدي الله عز وجل في ربوبيته وقسمه في أرزاقه بين عباده. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، ولا شك أن هذه القصة فيها من العبر الشيء العظيم، فيها من الفوائد أن الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء، هذه من العبر لقوله إن ثلاثة من بني إسرائيل إلى أن قال يبتليهم. وفيه من الفوائد أن البلاء كائن في الأمم السابقة، أي ليس مقصورا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبلاء الله عز وجل يكون بالخير والشر كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومن العبر في هذه القصة أن البرص والقرع والعمى آفة وابتلاء من الله تسبب قذر الناس للإنسان، يعني هي آفة وابتلاء من الله وتسبب قذر الناس لمن اتصف بذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة تتمثل بما يريد الله عز وجل أن تتمثل فيه به في غير صورتها الحقيقية، فلها صورة حقيقية ولها تمثل تتمثل فيه بما تشاء. ومن العبر في هذه القصة أن الله عز وجل يجري على يد ملائكته من الشفاء ما يعجز عنه البشر، فذلك شفى الأبرص وشفى الأقرع وشفى الأعمى. ومن فوائد أو من عبر هذه القصة أن الشفاء يكون من الله عز وجل بأقل مما يتداوى به الناس، يعني ما يحتاج إلى عقاقير وأدوية، مجرد مسحة مسحة شفي. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الرجل السيد الذي لدغ إنما قرأوا عليه فقام كأنما نشط من عقاب، يعني لا يلزم أنه يكون التشافي شيئا فشيئا، إنما يكون مرات التشافي في لحظة. ومن عبر هذه القصة فضل الإبل على بهيمة الأنعام، لأن لها نتاجا ومكانة، ولذلك قالوا أنها أصل الأموال، ولذلك تجد أن الديات منوطة بها، الديات منوطة بها. ومن فوائد أو من العبر في هذه القصة أن الناس يقدرون الصور والهيئات، الصور والهيئات. وش الصور؟ الصور يعني الأجساد، يعني لا الأجساد، أجساد البدن تسمى صور، صورة إنسان، صورة حيوان، صورة قط، صورة حمار. والهيئات الزي وما يكون إيش من شكله، فالناس تنظر لهذا الشيء. فلأجل هذا الرجل أعطاه الملك لونا حسنا وجلدا حسنا لكي يذهب عنه قدر الناس. وقد قال الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر غمط الحق، الكبر بطر الحق وغمط الناس، قال يا رسول الله أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال أن الله جميل يحب الجمال. ومن فوائد هذا الحديث أن دعاء الملائكة مستجاب، لأنه من حين أعطاه قال بارك الله لك فيها فاستجاب الله عز وجل. فهم أحرى وأقرب للإجابة، ولذلك الله عز وجل جعلهم يدعون لأهل الإيمان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، إلى أن قال ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومن عبر هذه القصة أن من زينة الرجل الشعر للرأس، بل أنه جميع الشعور زينة للرجل، حتى اللحية زينة. تقول عائشة رضي الله عنها والذي زين الرجال بلحاهم، مما تؤكد أن الرجل بلحيته جمال. فالرجل حينما سأل هذا الشعر سأله جمالا. ومن فوائد هذا الحديث جواز سعي الإنسان فيما يجمله عند الآخرين، جواز سعي الإنسان فيما يجمله عند الآخرين، فمظهر الإنسان وصورة الإنسان وما يسعى إليه، لكن إيش؟ من غير سرف ولا مشقة ولا كلفة، إنما يكون الإنسان على سجيته، يدفع عن نفسه القدر ويحرص على نفسه بما يزينها ويجملها. ومن عبر هذه القصة شرف البقر بين بهيمة الأنعام، حيث أنه ثاني ما طلب في قصة هؤلاء الرجال. ومن عبر هذه القصة أن العمى آفة وبلاء، ومن عبر هذه القصة قدرة الله عز وجل على شفاء السقم، فمجرد أن الملك هذا مسح رد الله إليه بصره. ومن عبر هذه القصة فضيلة الغنم، وأن أصحابها وأهلها أهل سكينة. ومن عبر هذه القصة جواز مخادعة الإنسان فيما هو فيه لإظهار حقيقة مكنونة. يعني إيش؟ هذا الملائكة رجعت، الملك رجع عليه وصار يسأل بصورته التي كان عليها، يعني أنك تخادع لكي تظهر ما في مكنونة، هل هو شاكر أم كافر للنعمة. فممكن إذا أنت يعني أعطيت رجل يعني أنعمت عليه بشيء أو يعني تفضلت عليه وكذا، أنك تأتيها وترسل له آخر تنظر هل الرجل هذا يعترف بهذه النعمة أو أنه يتنكر لها، فلا بأس بذلك. يعني لو أنك أردت أن تختبر الرجل بمثل هذا فلا بأس. من العبر لهذه القصة وجوب مساعدة ابن السبيل، ولذلك الله عز وجل افترض لابن السبيل نصيبا في الزكاة. ومن عبر هذه القصة جواز أو مشروعية الأخذ بالأسباب، فإن الرجل لما انقطع فيه السبيل إيش قال؟ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. يعني إيش؟ أنه يأخذ بالأسباب التي توصله، فهو يسأله جمل يوصله هذا مما يدل على إيش؟ مشروعية الأخذ بالأسباب. أما الإنسان أنه يعطل الأسباب وهذا مخالف للتوكل وللشرع، ولذلك الأسباب يجب أن الإنسان يتعامل معها على حذر. فترك الأسباب معصية وسفه في العقل، والاعتماد عليها شرك بالله. ومن عبر هذه القصة جواز تذكير من كان في مصيبة أو بلاء بما كان عليه، فقال له: ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فهذا يجوز أنك تذكر الإنسان إذا وجدت منه إعراض، تذكر بهذا الشيء لعله يتذكر. ومن عبر هذه القصة أن عدم الاعتراف بنعم الله سبب للوقوع في الشرك والكفر، أن عدم الاعتراف بنعم الله سبب ليش؟ ها؟ للشرك والكفر. ومن عبر هذه القصة حقيقة الإنسان أنه لربه لكنود، يعني جحود، قال: ورثت هذا كابرا عن كابر. ومن عبر هذه القصة إيش؟ جواز الدعاء على الظالم، لأنه قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. والله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. ومن عبر هذه القصة أن شكر نعم الله سبب لمرضاة الله، فالأعمى شكر النعمة وقام بما يجب عليه، ومن عبر هذه القصة أن تذكر الإنسان لحاله وما فيه وما هو فيه من نعم سبيل لشكرها. دائما الإنسان إذا يتذكر نعمة الله عليه، بكيف أنه يمشي إلى المسجد ويسمع النداء ويمشي إلى المسجد بكل سهولة ويصل بأمن وأمان ويصلي وقد نام عنها كثير من الناس، هذا كله إيش؟ إذا كان يتفكر الإنسان أحدثت في نفسه شكر هذه النعم. لكن إذا كان يتوضأ ويجي المسجد ويصلي ويرجع وينام، ما يتفكر في شيء، ما يشكر. لكنه إذا استيقظ ثم توضأ وتذكر كيف أن الوضوء سهل عليه، يروح الله يعزكم للحمام ويقضي حاجته بكل سهولة ويسر، ولا يساعد أحد ولا ينادي أحد، ثم يلبس ملابسه بدون مساعدة ويلبس نعاله ويخرج من البيت آمن مطمئن، ويأتي إلى المسجد ويصلي وقد حرمها كثير من الناس. هذه كلها يا أخواني إذا تذكرها الإنسان وتفكر فيها أحدثت له شكر. وتذكر النعم سبيل دعوة، تجد أن الأنبياء يذكرون أقوامهم نعم الله عليهم. قال هود لقومه: فاذكروا آلاء الله، يعني نعم الله، لعلكم تفلحون. السلام. ومن فوائد هذا الحديث وجوب السعي في مرضات الله، وجوب إيش؟ السعي في مرضات الله. عليكم السلام، جزاك الله خير. وجوب السعي في مرضات الله. ومن عبر هذه القصة العظيمة الحذر مما يسخط الله، لقوله إيش؟ وسخط على صاحبك. هذا ما تيسر يعني على عجالة في ذكر بعض العبر والفوائد المستنبطة من هذه القصة. ثم الباب الذي بعده قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. فلما آتاهما، الضمير عائد إلى من؟ عائد إلى من هو مقصود في هذه القصة. وهذه الآية قد تقدمها قوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. عامة كتب تفسير السلف على أن هذه القصة نزلت في آدم وحواء، وهو أن الله عز وجل بعدما أنزلهما إلى الأرض ابتلاهما بالشيطان الذي هو عدو لآدم وذريته إلى يوم القيامة. فكانت امرأته وهي حواء تحمل، وكلما حملت اعترض لهما الشيطان فقال لهما: سمياه عبد الحارث. وقيل أن الحارث هو الشيطان، فيأبيا خوفا من الوقوع في طاعته مرة أخرى بعد أن طاعه وأخرجه من الجنة. فقال إيش؟ فأبيا. فتوعدهما: اترسى مرة واحدة عشان ما يلهيني. فقال لهما: سميا عبد الحارث. فأبيا فتوعدهما: لأن لم تسمياه ذلك الاسم لأفعلن وأفعلن، كما في القصة. فلم يسمياه فخرج ميتا، والأظهر أنه إيش؟ أنه قبل تمامه ليذوق بذلك الحسرة، فحملت مرة أخرى فجاءهما فعرض عليهما هذا الأمر فأبيا فخرج ميتا، والثالثة أو الرابعة سمياه عبد الحارث رجاء أن يسلم لهما. فقول: فلما آتاهما صالحا، الصالح يشمل إيش؟ صلاح البدن ويشمل صلاح الدين. جعل له، أي جعل لله الواهب المعطي شركاء. وهنا الشركاء فيما آتاهما، فهما وقعا في شرك الطاعة دون شرك العبادة. ولا شك أن الشرك يتفاوت، وشرك الطاعة في الغالب، مو في الغالب، ألا ما يسلم من أحد. وذلك قال بعض السلف أن ما من معصية تقع من إنسان إلا وفيها إيش؟ شرك. من جهة إيش؟ أنه أطاع الشيطان في مخالفة أمر الله أو الوقوع في ما يغضب الله عز وجل. فمن هذا الجهة أو من هذا الجانب كان وهذا الشيء لا يسلم من حتى الأنبياء دون إيش الشرك في العبادة كالشرك في الدعاء أو الشرك. وإذلك هم ما دعوا الشيطان أن يرزقهما. فآتاهما ما طلبه فوقع في هذا الشيء فعاتبهم الله عز وجل على ذلك معاتبة أوجبت توبتهما والرجوع إلى طاعة الله جل وعلا. وهذا الأمر في الحقيقة يقع أن الشيطان أو شياطين الجن تتدخل في بعض الأشياء لبني آدم سواء تعاقب أو أنها لا تعاقب فتقوم بحفظ الجنين أو بإفساده إذا لم يحصل لهما ما أراد. وقد حدثت بقصة يعني قريبة من هذه، هي ليست كهذه لكنها فيها يعني جانب إيش أن الشيطان له دخل في حفظ الجنين بحفظ الله، ولا ما في شك أنه ما له حفظ مستقل. حدثني رجل قال أن رجل كان في من مضى أو رجلان أخوان تزوج أحدهما امرأة فأنجبت له 3 من الولد، ثم وكان النساء في ذاك الوقت قلائل ما يجد أحد المرأة، حتى أن المرأة إذا توفي عنها زوجها صار الرجال عليها سرع، إذا أبت هذا تأخذ هذا إذا أبت هذا تأخذ من قلتهم. وذلك وجد في الكويت يعني في أوائل 60 وكذا من يذهب إلى مصر والدول التي فيها نساء ويجيب لهم امرأة. فأخوه الثاني ما عنده امرأة، فقال هذا الأخ أنا أطلق امرأتي وتزوجها لعل الله يرزق منها ولد. يسر الله طلق هذا الرجل وتزوجها هذا الآخر، ولكن قال له إيش هناك شرط، إذا ولدت تذبح شاه وتطبخ كل ما فيها كل أجزائها مات يعني ترفع شيء منها وتجعل في قدرة في مرقة وتدخل عليها ولا تفتح عليها الباب. اتفق، أنتجت أول ولد ذبح شاه وطبخها كل أجزائها وأدخلها عليها. أظن بعد أيام أخرجت له القدر ما فيه إلا العظام، أو إنه ما أدري، المهم إنه يعني أكلت كل شيء. هم ما يدرون هي اللي تأكل غيرها يأكل ما يدرون شيء. المرة الثانية حملت وجابت ولد، فعل مثل الأولى ذبح شاه وطبخها وادخلها. الثالث حملت وجابت ولد، فكأنه إما أنه أنا ما أذكر هو تعمد أنه ينقص منها شيء أخذ لحمة أو أنه اشتهى واحدة من اللحم وأخذها يعني جزء من اللحم من الشاه وأدخل المتبقي. بعد أيام على عادته التي يأخذ فيها القدر جاء لقاها ميتة. الظاهر والعلم عند الله أن إيش الجن كانوا قد اشترطوا عليها إيش أن يحفظون جنينها بشرط هذه الذبيحة، فلما أنقص منها شيء قتلوا هذه المرأة. فيوجد مثل هذا تسلط الجن على الإنسي ظاهر، لا سيما إذا كان الإنسان أعطاهم فرصة في التسلط والتمكن. ويجري هذا أن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عنهم غاية البعد ولا يحاول الدخول معهم، لأنهم في الغالب لا يصدقون إلا ما رحم ربي. وهم إذا دخلوا مع الإنسان يوهمونه بالمساعدة حتى إذا تمكنوا منه أرهقوه، كما قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يرهقونهم في الطلبات ويرهقونهم في الطاعة ويرهقونهم حتى يقعوا في المخالفة. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، نقول هذا الباب قريب من الباب الذي قبله، والمناسبة فيه ظاهرة، وهي أن شكر نعم الله والاعتراف بها توحيد لله وطاعة، كما أن نسبة النعم لغير الله نقص في توحيد الإنسان إذا لم يبلغ به حد الشرك. واضح يا أخوان مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لأن هذا الباب كأنه ردف للباب الذي قبله. قال ابن حزم، ابن حزم من هو؟ أبو محمد علي بن سعيد ابن حزم، عالم الأندلس وإمام من أئمة الإسلام، لكنه ظاهري يجمد على ظاهر النصوص جمودا يوجب تعطيل دلائل النصوص، فإن النصوص لها دلائل إما بالإشارة أو بإلحاق النظير بالنظير وغيره، وهو يجمد على ظاهر النصوص يظن أن ذلك هو المقصود شرعا، وما علم أن المقصود هو الفقه في دين الله عز وجل، وله انحرافات في العقيدة وتخبطات تجد أنه بسبب ظاهريته. ولذلك تجد أنه يقول أن نثبت لله عين وأعين وعيون، كل هذا أخذا بالظاهر، تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، عين واحدة، أعيننا تجري بأعيننا، هذا تخبط هذا. ولهم موافقات في العقيدة لعقيدة المعتزلة غفر الله لهم، وكان يلقب بإيش؟ من جنيق الغرب لقوته، قوة حجته وسلاطته رحمه الله. ولذلك كان بعض أهل العلم لا ينصحون طالب العلم أن يكثر من قراءة كتبه في أول طلبه، في أول طلبك للعلم لا تكثر من كتب ابن حزم. لماذا؟ قالوا لأنها تكسبك الجرأة على العلماء والتهاون فيهم، وهذا لا شك أنه خطر على طالب العلم أن يكون جريئا على أهل العلم أو يتهاون في حقهم. قال رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. اتفقوا، المقصود به من أهل العلم، لأنه له كتاب اسمه إيش؟ مراتب الإجماع. اتفقوا على تحريم، التحريم هو المنع، كل اسم معبد، يعني مضاف إلى عبد، قال غير الله، كعبد الحارث وعبد الشمس وعبد القمر وعبد علي وعبد الزهرة وعبد فاطمة وعبد الحسين، كل هذه ممنوعة. لماذا؟ لأنها عبدت لغير الله. طيب لو جاءنا رجل قال أنا ما أقصد بعبد من العبودية، أقصد بعبد من أنه غلام، مثل تقول عبد زيد يعني غلام زيد، نقول وإن كان دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا أنت تقول أن مقصودنا يعني غلام علي، قول غلام علي، ليش تقول عبد علي؟ قال كعبد عمر، عندكم عبد عمر ولا عبد عمرو؟ عمرو، واو، أنا عندي عبد عمر. وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، مثل إيش؟ عبد الرسول. قال حاشا، حاشا من حروف الاستثناء، عبد المطلب، يعني ما عدا أو ما خلا أو إلا عبد المطلب. والصحيح أن حتى عبد المطلب منهي عنه، وإنما استثناه ابن حزم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك مقررا لهذا الاسم، قاله إيش؟ ها، من باب الخبر أنه ابن عبد المطلب حقيقة. وهذا عادة العرب أنه يذكر أجداده عند اشتداد الأمور، ولم يقصد بذلك تقرير هذا الاسم. والمطلب من هو؟ ها؟ هو شيبة، لا شيبة الحمد، لكن المطلب ليس من اسم من أسماء الله عز وجل حتى نقول إيش أنه مضاف إلى الله أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، أي في تفسير هذه الآية، ولا شك أن تفسير الصحابي يؤخذ بالاعتبار أكثر من غيره. قال لما تغشاها آدم، يعني لما تغشى من؟ حواء. وحواء قد خلقت من ضلع، من ضلع آدم. قال حملت، أي حملت الحمل المعتاد، كما قال الله عز وجل مطابقا للآية، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وهذا طبيعة المرأة، أول ما تحمل حمل خفيف لأنه يكون نطفة، فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس. إبليس سمي إبليس لأنه من بلس، أي أخبر بالشيء. أو ربما أنه من أبلس، يعني أبعد. قال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، يذكرهما بحاله. وذلك جاء في أثر أن آدم وحواء أطاع الشيطان مرتين في إخراجهما من الجنة وبعدما أنزل إلى الأرض. قال لتطيعاني، في نسختكم لتطيعاني، وهي أصل إيش؟ لتطيعانني، لكن حذفت النون الأولى لأن الفعل فيها من الأفعال الخمسة، وهو مجزوم بلام الأمر. قال أو لأجعلن له قرني أيل. قرني يعني تثنية قرن، والأيل هو تيس الجبل. الأيل ما هو؟ تيس الجبل. فيخرج من بطنك فيشقه، أي زيادة على أنه سيموت أنك ستموتين كذلك. ولا أفعلن، ولا أفعلن يعني يخوفهما ويتوعدهما. سمياه عبد الحارث، فأبيا خشية أن يقع في طاعته مرة أخرى، لأنهما أطاعاه في الجنة فأخرجهما مما كان فيه. قال فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. خرج الجنين إيش؟ ميتا بسببه، وهذا لا شك أنه بتقدير الله. ثم حملت يعني مرة أخرى، فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا. فقال إيش؟ فقال مثل قوله، قال لهما إيش؟ أيوة، لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما. فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما يعني المرة الثالثة، فأدركهما حب الولد. الولد لا يدريان يعني أذكر هو أم أنثى، فإذا قال فأدركهما حب الولد ما يدري، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى. فسمياه عبد الحارث، فلذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. وهذا لا شك أنك إذا قرأت هذه القصة تجد أنها مطابقة تماما للآية، للآيات. رب قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني كأن إيش؟ الشراكة في الطاعة دون الشراكة في العبادة، والشراكة في الطاعة لا يسلم منها أحد. فمن أطاع هواه في معصية الله فقد وقع في شرك الطاعة، وذلك قال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد أشرك في أحد الأفاضل. قالوا لأن ترك الصلاة طاعة لهواه، وطاعة هواه شرك بالله. قال وله بسند صحيح عن مجاهد ابن جبر في قوله لئن آتاهما صالحا قال أشفقا أن لا يكون إنسانا. إنسانا معناه إيش؟ ها؟ لئن أتيتنا صالحا قال أشفقا أن لا يكون إنسانا، يعني بإنبات القرني له، أو إنسانا سويا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا ظاهر، فكل اسم معبد لغير الله محرم التسمية به، سواء كان ذلك قصدا منه لهذا المسمى أو لم يكن له قصد. فإن كان لم يكن له قصد في التعبد لغير الله فهذا واقع في المحرم، وإن كان له قصد فهذا واقع في الشرك، أنك تعبدت لغير الله. الثانية تفسير الآية، وهو مطابق لتفسير ابن عباس أو ذكر ابن عباس لهذا. وهذه القصة التي ذكر ابن عباس من أهل العلم من إيش؟ من ينكرها ولا يوافق عليها، ويبعد هذا عن مواقعة آدم له، ويقول أن هذا لم يكن من آدم. طيب ما هو؟ قالوا هذه مثل ضربه الله عز وجل لخلقه حتى لا يقع في مثل ذلك، مثل سائر الأمثال، كمثل قرية آمنة ضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ما هنا ليس هذا مضرب مثل لقرية معينة مكة وغيرها، إنما هو لكل قرية إلى يوم القيامة. قالوا هذه القصة مثلها، لكن عامة التفسير والعلماء على هذا. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها، يعني إيش؟ أنه ما قصد بالتعبيد هذا حقيقته، ولا لا، لو أنه قصد في هذا لا وصل إيش إلى شرك العبادة. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، أشار إلى البنت لأن إذا كانت الهبة للبنت السوية من النعم، فهبته للابن السوي من النعم أكبر. قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. فمن تمام عبودية الإنسان شكر الله عز وجل على نعمه. قال الخامسة ذكر السلف، الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وهذا يدل على إيش؟ على أن السلف كان لهم عناية في عليكم السلام في التوحيد وتنبيه الناس من الشرك، هذا خلاف ما يقول بعض الناس أنكم إيش؟ أنتم الذين أحدثتم الشرك في الأمة، والأمة كانت بعيدة عن الشرك ومظاهر الشرك. نقول لا، حتى في كلام السلف، ولذلك قال قتادة وهو من أئمة السلف شركاء في طاعته ولم يكن عليكم السلام في عبادته. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم عليكم.